بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد السلف من لامية ابن مشرف المالكي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والجهمية والذي ينعقد
الدرس الخامس
ضمن الدورة الخامسة، دورة الإمام مالك المنعقدة إلى السنغال، والتي تنقل أيضا على موقع ميراث الأنبياء. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. قد كان الكلام في المجلس الماضي عن جمل من المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى، وكان في خاتمة ذلك ما ذكره من فتنة القبر وسؤال الملكين وما يسألان به العبد في قبره، ماذا يقولان، ماذا كنت تعبد، ما الذي تدين، ومن هذا الذي هو مرسل. ثم ختم ذلك ذلك المبحث بالدعاء بالتثبيت، ثم قال بعد ذلك: وإن عذاب القبر حق وروح من أودى في نعيم أو عذاب يعجل. وهكذا يقرأ البيت، وإلا فإنه مسحوب. فأرواح أصحاب السعادة نعمت بروح وريحان وما هو أفضل، وتسرح في الجنات تجني ثمارها قال رحمه الله: وإن عذاب القبر حق وروح من أودى في نعيم أو عذاب يعجل. فأرواح أصحاب السعادة نعمت بروح وريحان وما هو أفضل، وتسرح في الجنات تجني ثمارها وتشرب من تلك المياه وتأكل. ولكن شهيد الحرب حي منعم. ولكن شهيد الحرب حي منعم، فتنعيمه للروح والجسم يحصل. وأرواح أصحاب الشقاء مهانة معذبة للحشر والله يعدل. في هذا الموضع كما ذكرنا، وفي هذه الأبيات التي تليت عليك، ذكر رحمه الله تعالى مسألة عذاب القبر ونعيم القبر وما يلحق بها من مستقر الأرواح. فقوله رحمه الله تعالى: وإن عذاب القبر حق، هذا نص حديث عائشة رضي الله عنها: عذاب القبر حق وروح من هلك في نعيم ينعمه حتى يقوم في قبره ثم يكون مآله إلى الجنة فيزاد في نعيمه، أو عذاب يعجل له في قبره قبل أن يدخل نار جهنم. ثم ذكر مستقر الأرواح، وأنه ثم ذكر مستقر الأرواح ثم ذكر مستقر الأرواح أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين. فأرواح أصحاب السعادة نعمت بروح وريحان، وما هو أفضل؟ بروح وريحان يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى اختلاف تنوع فيما يتعلق بتفسير الروح والريحان المذكور في هذه الآية. فقال طائفة منهم إن معنى فروح أي إنه في راحة منذ أن تخرج روحه من جسده، بل منذ أن يرى الملائكة يشرعون في قبض روحه ويهيئونه لذلك. منه. أما العبد المؤمن فيستريح من الدنيا ونصبها وأذاها إلى رحمة الله، فهو عند النزع يكون في راحة. ولهذا يبشر بالراحة، كما جاء أيضا في حديث البراء بن عازب، وأنه يخرج إلى رب راض غير غضبان. وراحته انقطاع همومه من الدنيا بأسرها. وقيل كما قال طائفة من المفسرين إن الروح في قوله فروح هنا بمعنى الرحمة، وحجتهم في هذا نظيره في القرآن: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمته. وهذا المعنى لا شك أنه أعم من المعنى الأول فيدخل فيه، لأن راحة المؤمن من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى على هذا فروح، إما المقصود به الراحة وهي أخص، وإما المقصود به الرحمة وهذا أعم. ومن أفرادها وآحادها الراحة التي يجدها المؤمن عند قبض روحه. وأما الريحان ففسره طائفة من المفسرين بأنه ما تسر به النفس، فكل ما تسر به النفس من الأشياء الطيبة فهو داخل في الريحان. وقالوا لا يختص ذلك بالرائحة أو بالريحان ذي الرائحة، بل كل ما فيه راحة للنفس ولذاتها من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمشمومات والنكاح وما أشبه ذلك فإنه شامل للريحان. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحنة سيد ريحان الجنة، أو سيد ريحان الجنة الحنة، وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا معنى أو ما أشار إليه بقوله فروح وريحان، أو نعمت بروح وروح وريحان. وما هو أفضل، يعني وما هو أفضل من الروح ومن الريحان، إذ نعيم الجنة لا ينقطع ولا ينفد، ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ذكر كما قلت لك، وسيأتي الكلام على هذا كله، مستقر الأرواح. قال: وتسرح في الجنات تجني ثمارها، وتشرب من تلك المياه وتأكل. ولكن ثم ذكر روح الشهيد، ولكن شهيد الحرب حي منعم، فتنعيمه للروح والجسم يحصل. وقوله هنا فتنعيمه للروح والجسم يحصل ليس مخصوصا بالشهيد، بل اعتقاد أهل السنة والجماعة كما سيأتي أن العذاب والنعيم جار على الروح والجسد، هذا اتفاقهم. وأيضا قوله وأرواح أصحاب الشقاء مهانة معذبة للحشر والله يعدل، لا يفهم منه أن العذاب مختص بأرواحهم، بل العذاب شامل للروح والجسد والنعيم شامل للروح والجسد. وعلى هذا فإن الناظم رحمه الله تعالى كما قلت لك سلفا يكون قد ذكر لنا جملة ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ومستقر الأرواح، وأن العذاب والنعيم عام في الروح والجسد. وهذا اتفاق من أهل السنة والجماعة لا مخالف لهم في ذلك، أعني فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وفي أن عذاب القبر ونعيمه جار على الروح والجسد. وكل هذا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب عذاب القبر، ثم ذكر الأدلة من القرآن، لأنه قال باب ما جاء في عذاب القبر، وساق من ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقوله تعالى وحاق بآل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه ثلاث آيات احتج بها الإمام البخاري رحمه الله، واحتج بها أئمة السنة على إثبات عذاب القبر، مع قوله سبحانه وتعالى أيضا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن ظاهرها واضح في إثبات عذاب القبر، لأن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما تكون قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. ويؤكد هذا أنه قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولو كان العذاب الأول هو عذابهم في نار جهنم فإنه لا يكون هناك معنى لقوله أشد العذاب، لأنه على هذا لن يكون هناك عذاب آخر، ولكن لما كانوا يعذبون في هذه الحياة الدنيا في قبورهم فإنهم يدخلون يوم القيامة أشد العذاب. وكذلك ما ذكرناه من قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وظاهر كلام أئمة التفسير أن هذه الآية، جميع أئمة التفسير، أن هذه الآية في فتنة القبر وفي عذاب القبر، إذ من لازم الفتنة التي هي السؤال والاختبار والامتحان أن العبد إما أن يثبت فيكون من أهل النعيم، وإما أن لا يثبت فيكون من أهل الجحيم. وهذا ظاهر بأدنى تأمل، فإن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الدرس الماضي حملها على فتنة القبر وعذاب القبر. ولهذا تجد إطباق المفسرين على حملها على هذا المعنى. وكذلك الآية التي احتج بها البخاري وصدرها في هذا الباب، وهي قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وهذه الآية ظاهرة على إثبات عذاب القبر. والملائكة باسطوا أيديهم لأي شيء؟ لضربهم، والضرب من العذاب، فهم يضربون وجوههم وأدبارهم كما في آية سورة محمد، يضربون وجوههم وأدبارهم. والآية الثانية مفسرة لهذا المعنى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ وهذا كما قلنا من أوضح الواضحات، وإنما نقرر اعتقاد السلف في هذا المقام لأن أهل الأهواء والبدع الذين ضلوا في هذا السبيل لهم شبهات كالخوارج والمعتزلة، وإن كان ليس من شأننا أن نرد في هذا المقام على شبهاتهم بقدر ما من شأننا أن نقرر ما قرره الكتاب والسنة وسلف الأمة في هذا الباب. وعلى هذا فإذا كان الميت كما قرر ذلك شيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد حكمي في كتابه الموسوعي العظيم معارج القبول، بأنه إذا كان الميت يعذب في غمرات الموت بسبب فسوقه وكفره، فلا أن يعذب في قبره من باب أولى. وكذلك أن هذه الآية كما قلنا فسرت بالآية الأخرى التي في سورة محمد، وهي قوله تعالى: يضربون وجوههم وأدبارهم. وبهذه الآية الثانية فسر الآية الأولى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتحه. ومن الآيات التي احتج بها الإمام البخاري قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وعلى هذا فالآية فيها ثلاثة أنواع من العذاب. فأما العذاب الأول فهو عذابهم في الدنيا بالقحط والجوع وما أشبه ذلك، وأما العذاب الثاني فهو عذاب القبر، وأما أشد العذاب فذلك عذاب النار. ولهذا جاء عند ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبر، ولم يعرج على العذاب الثالث. لما؟ لأن العذاب الثالث معلوم ظاهر، وهذا الذي قرره وحرره شيخ المفسرين وإمامهم الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. بل ظاهر كلامه أنه هو المعنى المتبادر والأغلب، لأنه قال: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال أو غير ذلك، وكذلك ما تقدم من الكلام على قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ولهذا قال القرطبي المفسر في أحكام القرآن: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. فهذه طائفة من أدلة الكتاب، من أدلة أهل السنة والجماعة في الكتاب، يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآية التي أشرت إليها، تذكرت التي أشرنا إليها في سورة إبراهيم، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وجاء في رواية أخرى للحديث: نزلت في عذاب القبر. ومن هنا يتبين أن نصوص السنة أيضا دالة دلالة قطعية، جزم طائفة من الأئمة بتواترها، وإن كان بعضهم يتنزل إلى القطع أو إلى القول بأن هذا التواتر من جنس التواتر المعنوي. وقد ذكر الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رواية أحاديث عذاب القبر عن أكثر من 30 صحابيا، ذكرها رحمه الله تعالى، ساق هذه الأحاديث وفصلها في كتاب معارج القبور، كتاب معارج القبول، عن 30 أو أكثر من 30 صحابيا. من ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث المشهور في حديث القبرين، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وهذا التعذيب إنما هو واقع على صاحبي القبر. وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر. جاء في رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. وهذا الحديث عند الإمام البخاري. وكذلك جاء في رواية الإمام مسلم لهذا الحديث أن هذه اليهودية كانت عجوزا، دخلت، قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبان في قبورهم، أو يعذبون في قبورهم، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم بي أو أنعم بأن أصدقهما، فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهما يعذبان عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وهذا الأمر ليس فيه شيء في عدم ظهوره لعائشة رضي الله عنها، لأنها لم تسمع به بعد من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وجاء عند النسائي حالة، يعني هذه الضجة، بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: إي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أوحي إلي إنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فهذه الأدلة وغيرها كثير من قول النبي، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني بسبب البول. وهذا أيضا مؤكد بحديث ابن عباس الذي تقدم ذكره في قوله: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ من بوله. وهذا الذي قرره جميع أئمة الإسلام، لا خلاف بينهم في هذا الأمر. أئمة السنة رحمهم الله تعالى كلهم على إثبات هذا الأمر، وأنه أو أن عذاب القبر وأن نعيم القبر حق، وأنه يكون على الروح ويكون على الجسد كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وإنما يجادل في ذلك من يجادل من أهل الباطل بسبب ضلالهم وبعدهم عن الكتاب والسنة وتحكيمهم للعقل، وتحكيمهم للعقل، وإلا فإن دلالته يعني دلالة التعذيب من والتنعيم من أظهر ما يكون. وقد ناقش العلماء أيضا من جهات أخرى ما يتعلق به عذاب القبر ونعيمه وما يقع للأرواح عند نومها، والنوم موت كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل العبد ما يحصل له عند بعض الأحلام أو في بعض الأحلام وبعض ما يسمى بالكوابيس، أكان ذلك من ما يحمله على عدم الإنكار لهذا الأمر وتحكيم العقل. وهذا إنما يناقشه أئمة السنة، أعني من جهة صلة الروح بالجسد وانفكاك الروح عن الجسد من باب التأكيد، وإلا فإن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفاية وتمام وأمان، ثبتنا الله وإياكم. في ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك أمور تتعلق بمستقر الأرواح، فقال: فأرواح أصحاب السعادة نعمت بروح وريحان، وما هو أفضل؟ وعرفنا الروح والريحان. قال: وتسرح في الجنات تجني ثمارها وتشرب من تلك المياه وتأكل. فجزم رحمه الله تعالى أن أرواح أهل الجنة أو أن أرواح المؤمنين منعمة في جنة النعيم. وقوله هنا رحمه الله: فأرواح أصحاب السعادة، جميع أصحاب السعادة، جميع السعداء وفي مقدمتهم وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ويأتي بعد ذلك الصديقون والشهداء والصالحون في عمومهم، كما قال تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والروح فيما يتعلق بعلم الإنسان بها في الدنيا في صلتها بالبدن وفي خروجها منه وفي نعيمها وفي جحيمها، إنما يقطع فيها بالقول بالدليل. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد حكى الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي رحمه الله حافظ المغرب يعني حافظ الغرب الإسلامي كما يلقب، اختلاف الناس في مستقر الأرواح، في مستقر أرواح المؤمنين ومستقر أرواح الكافرين، في كتابه التمهيد، وحكى أيضا قرينه وعصريه هذا الخلاف، وطول فيه وزاد في، وهو أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه الفصل في الملل والنحل، وذكر ذلك وزاد عليه الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. وإذا نظرنا إلى ما ذكروه من الخلاف، فإن منهم من قصر الخلاف في أهل السنة والجماعة أو دائرة المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة كالحافظ أبي عمر بن عبد البر، ومنهم من وسع النطاق إلى أبعد حد كما فعل أبو محمد ابن حزم. وعلى هذا فإن النظر في هذا الأمر إنما يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر أن هذه الأرواح إما أن ترجع إلى الأنبياء والمرسلين، وإما أن ترجع إلى الشهداء والصديقين والصالحين، وهذا الوصف شامل لمن تقدم من الأنبياء والمرسلين. وعلى هذا فأرواح الأنبياء وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل، وما يدل على هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حق الأنبياء أيضا غير ممتنع، ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في احتضاره صلى الله عليه وسلم وقوله اللهم الرفيق الأعلى. وهذه هي منزلة العليين. وكذلك ما يتعلق بأرواح الشهداء، فإن أرواح الشهداء من أطهر الأرواح وأصقلها وأنظفها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وهذا جاء في صحيح الإمام مسلم، وهذا مشروق. سأل عبد الله ابن مسعود في ضمن هذا الحديث، لأنه عبارة عن سؤاله، عن هذه الآية، فقال إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في أجواف طير خضر، ثم ذكر الحديث، وهذا في صحيح الإمام مسلم. وإن كان بعض الشهداء قد تحبس أرواحهم بسبب الدين عن دخول الجنة، كما جاء في حديث عبد الله بن جحش وهو في مسند الإمام أحمد، وذكره شيخنا في الصحيح المسند، أن رجلا جاء إلى، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. هذا ما جاء في التخصيص. أما في عموم أرواح المؤمنين من الصديقين والصالحين فمن دونهم من أتباعهم، فإنه قد جاء أيضا ما يبين أرواحهم أو منازل أرواحهم، كما جاء في حديث ابن في كما جاء في حديث كعب بن مالك من رواية ابنه عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم. وما جاء في حديث البراء بن عازب أيضا من التفصيل في أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العبد المؤمن وأن روحه تستل كما أو تزل كما تزل القطرة من في السقاء، يأخذونها ثم يصعدون بها فلا يمر بها من على قوم من الملائكة إلا قالوا: روح من هذه الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي سمي بها أو يسمى بها في الدنيا. ثم يصعدون بها إلى عليين، ثم يقال: أعيدوها إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وكذلك ما جاء في نفس الحديث في الكافر والمنافق: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. وهذا كله من الغيب الذي يجب الإيمان به ويكف فيه عن الأقيسة الباطلة. وإنما يقع الضلال من جهة الاستشكال أو القياس العقلي، ومن قاس أمور الدنيا أو من قاس نعم ومن قاس أمور الشهادة على أمور الغيب فإنه لا شك أن يضل أو يزل، فلا يخرج عن هذين الأمرين: إما أن يقع بسبب قياساته تلك في الضلال، وإما أن تزل به القدم فيقع في أمور تخرجه عن الصواب. والحديث الذي ذكرته حديث البراء بن عازب في أرواح الكفار، قال: إن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى في يعني المؤمن والكافر، فترقى بها إلى السماء، فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ إلى آخر تلك الرواية. والكافر كما جاء في الحديث تخرج منه كأنتن ريح حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح؟ ثم يأتون به إلى أرواح الكفار. الإمام مالك رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قال: بلغني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. وإنما قال هذا بلاغا رحمه الله تعالى، وعلى كل حال فإن هذه الأدلة والنصوص التي ذكرناها يرجع إليها ويفزع إليها عند الكلام على هذه المسألة التي هي من أمور الغيب. وكلام أهل العلم في هذه المسألة طويل، لكن المحصل من هذا ما ذكرته لك في الأدلة مع النظر في أن التفاوت في أن التفاوت حاصل بسبب تفاوتهم في الأعمال. حتى الشهيد كما مر معك في حديث عبد الله بن جحش إلا الدين، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. والأمر كله من قبل ومن بعد في هذا الأمر للرب سبحانه وتعالى. في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم أحد لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش. فهذا ما يتعلق بمستقر الأرواح وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من قوله: وتسرح في الجنات تجني ثمارها وتشرب من تلك المياه وتأكل. ولكن شهيد الحرب حي منعم، فهذا زيادة في فضله ومكانته، فتنعيمه للروح والجسم يحصل، وأرواح أصحاب الشقاء مهانة معذبة للحشر والله يعدل. هذا ما ذكره في هذا الموضع رحمه الله تعالى وغفر له. ثم ذكر أيضا من أمور الآخرة وما يتبع الموت والبلى خروج الأجساد ومعاد الأرواح، وهو ما يتعلق باليوم الآخر والقيامة. ولذلك قال: وإن معاد الروح والجسم واقع، فينهض من قد مات حيا يهرول، وصيح بكل العالمين فأحضروا، وقيل قفوهم للحساب ليسألوا، فذلك يوم لا تحد كروبه بوصف، فإن الأمر أدهى وأهول، يحاسب فيه المرء عن كل سعيه، وكل يجازى بالذي كان يعمل. في هذه الأبيات ذكر لنا الناظم أيضا علينا وعليه رحمة الله جملة من أمور اليوم الآخر، سنأخذ ما تيسر منها. قال: وإن معاد الروح والجسم واقع. المعاد هنا هو القيام لله رب العالمين في يوم القيامة، وذاك هو اليوم الآخر، والذي هو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان التي اتفقت عليها دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو البعث والنشور والخروج من القبور والوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. والذي جحده من جحده من الأمم وكفر به من كفر من الأمم وزعموا أنهم لا يبعثون وإلى الآخرة لا يعودون ومن القبور لا يخرجون وعنها لا ينهضون. ولهذا قال: فينهض من قد مات حيا يهرول، ينهض ويخرج إلى هذه الحياة الأخروية بجميع تفاصيلها، ويلقى الله سبحانه وتعالى كما بين الرب جل في علاه ذلك كله بتفاصيله في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد قال ربنا جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فجعل الله سبحانه وتعالى زعمهم كفرا، وأنهم قد كفروا بهذا الأمر. الذي هو قيامهم من قبورهم، ولهذا ذكر الناظم أنهم ينهضون من هذه القبور، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يقولون: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قد قال الله جل وعلا في هذا اليوم العظيم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، كل الناس. وكما قال تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. وهذا اليوم له أسماء كثيرة، منها القيامة، ومنها اليوم الآخر، ومنها الصاخة، وغير ذلك. وكل أسمائه فيها دلالة على أهواله وعلى ما يقع فيه من الأوصاف، كما يسمى بيوم الآزفة، أزفة الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، وإنما سمي ذلك اليوم بالآزفة لقربه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وسمي بيوم التغابن، وسمي بيوم التلاق، وسمي بيوم التناد، وسمي بالحاقة، وسمي بالواقعة، أسماء كثيرة، كل واحد منها فيه دليل على أهواله ومصائبه وشدته بين يدي الناس في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم الشديد، وهو يوم البعث، ويوم الخروج والنشور، ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتضييع الإيمان به من أعظم أسباب الضلال. وما يضل من يضل عن سواء الصراط إلا بسبب كفره باليوم الآخر أو نسيانه له، كما قال رب العالمين جل في علاه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولهذا قال الله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فلا بد وأن تعاد الأجساد الأرواح إلى أجسادها، وأن تتلاقى في ذلك اليوم. وقد فسر قوله سبحانه وتعالى: وإذا النفوس زوجت، أي رجعت إلى أبدانها. فهذا اليوم كما عبر عنه الناظم علينا وعليه رحمة الله ومغفرته، فإنه سماه بيوم المعاد، وإن معاد الروح وهو أحد أسماء القيامة، يوم المعاد، يوم الذي تعاد فيه الروح إلى أو الأرواح إلى أجسادها. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في صحيح مسلم أنه كان يقول: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون، يعني يحييكم بعد موتكم. فهذه الإعادة وهذا يوم المعاد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم، الكلام عليه لا شك أنه يطول، وإثباته في الكتاب والسنة بدلائل الشرع كثيرة جدا، مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى من التنبيه على النشأة الأولى بوجود النشأة الثانية، كما قال تعالى في كتابه الكريم مبينا تهافت حجتهم وضلالهم: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فماذا بعد الحق إلا الضلال في هذه الحالة؟ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كل هذا مما بينه ربنا جل وعلا في إلحاق النشأة الآخرة بالنشأة الأولى. ولهذا قال تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. انظروا إلى خلقكم، انظروا إلى ابتدائه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كل هذه النصوص وهذه الأدلة وهذه البراهين وهذه البينات وهذا التنبيه إلى الأقيسة الصحيحة المحضة في الحق من الأدلة على إعادة الأرواح والأبدان كما بدأكم تعودون، وأن ما زعمه الكفار من عدم الإحياء وعدم الإعادة مما يهدم صناعات البشرية كلها، ويهدم عقولها، ويهدم سعيها. أيعقل أن يسير الإنسان في هذه الحياة الدنيا يسرح ويمرح ويذهب ويروح ويفعل ويترك، ثم يترك سدى لا يعاد ولا يوقف ولا يسأل؟ هذا من أبطل الباطل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا في كتابه الكريم أيضا: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، إلى أن قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه. فمعاد الأرواح ومعاد الأبدان حاصل يوم القيامة، فالأرواح التي عصت الله جل وعلا والأبدان التي عصت الله جل وعلا هي التي ستبعث. نفس الأجساد، نفس الأرواح، ويلتحم بعضها ببعض، فلا تبعث أرواح في أجساد أخرى ولا أجساد في أرواح أخرى ولا أرواح وأجساد أخرى كما يقوله طوائف من أهل الضلال. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر مسألة الحساب، وذكر بعض الكرب التي تكون في يوم القيامة، وذكر وزن الأعمال وما يلحق ذلك من ثبوت الغفران وعدم ثبوته، وأن المشرك لا يغفر له في الآخرة، وذكر الجنة والنار أيضا، نعيم الجنة وعذاب النار. وهذا إن شاء الله تعالى سنتابع الكلام عليه في الدروس القادمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.